بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم
حديث العيد مع الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة المستمعون والأخوات المستمعات إلى هذا اللقاء المتجدد من حديث العيد، عيد الأضحى المبارك، أحد عيدي الإسلام، جعله الله جل وعلا عيدًا سعيدًا مباركًا علينا وعليكم، إنه سميع مجيب. في العيد في الحقيقة يفرح الناس ويذكرون الله جل وعلا ويدعونه سبحانه وتعالى. تحدثنا في لقاءات سابقة عن أحكام العيد وما ينبغي عليه المسلم في أيام العيد السعيد، وذكرنا شيئا من سيرة السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وهنا أنبه إخواني المستمعين وأخوات المستمعات إلى قضية غاية في الأهمية. هذه القضية ما يتعلق باستمرارية العبادة، لأن من الناس من يوفقه الله جل وعلا لهذه المواسم، مواسم الخيرات ومواسم البر ومواسم الصلاح ومواسم الطاعة، فتجده بعد ذلك يكسل عن عبادة الله ويفتر عن طاعة الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذا ليس من منهج المسلم الذي يرجو ما عند الله جل وعلا. ولأجل هذا يقول سبحانه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واليقين هنا الموت. يقول الحسن البصري وغيره من أهل العلم: ليس لعمل المسلم غاية دون الموت، ليس لعمل المسلم غاية دون الموت. والله جل وعلا قد خص بعض الأوقات بمزيد اهتمام، وهذا صحيح. فالله جل وعلا وهب لنا جملة من المواسم يزداد بها الإيمان ويقوى بها اليقين وتتم بها العبادة وينشرح بها الصدر وتعلو بها رتبة الإنسان عند الله سبحانه وتعالى. في كل لحظة من لحظات الإنسان إذا تأملناه جيدا نجد في واقع الأمر أنه موسم من مواسم الطاعة، تكرر لحظات العيون وتتردد أنفاس الصدور. نعم، ربنا جل وعلا فتح الميدان، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. ولأجل هذا ينبغي للإنسان أن يحرص على احتمال هذه المواسم. مر معنا موسم رمضان، هذا الموسم العظيم الذي في كل يوم فيه من الخير والأجور ورفعة الدرجات، استودعه الله جل وعلا الأعمال الصالحة، استودعه الله جل وعلا البر والإحسان. ثم بعد ذلك موسم الحج، يأتينا موسم الحج الذي يعود الإنسان من حجه كيوم ولدته أمه إذا كان مبرورا. ثم بعد ذلك ما يتعلق بباقي الأعمال الصالحة، بمعنى أن الإنسان يعيش باتصال مع مولاه جل وعلا وبارتباط مع خالقه سبحانه وتعالى. ولذلك نجد أن كل لحظة من لحظات الإنسان يستطيع أن يسجل فيها عبادة لله سبحانه وتعالى. فالتفكر والتدبر عبادة، وهو لا يحتاج إلى نطق ولا يحتاج إلى تحريك لسان، إنما هو تفكر في القلب وتدبر لمخلوقات الله جل وعلا ولهذا الكون الفسيح. التدبر والتفكر في آيات الله الشرعية وفي آيات الله جل وعلا الكونية، هذه من العبادات. يقول جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الله أكبر. ويقول سبحانه وتعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ويقول جل وعلا: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. ويقول جل وعلا: فلينظر الإنسان مما خلق. ويقول جل وعلا: قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قل سيروا في الأرض ثم انظروا، والسير نوعان: سير بدن وسير فكر. سير البدن بالذهاب والنظر والتأمل والسياحة في الأرض والنظر، والنظر الثاني قل سيروا في الأرض ثم انظروا، هو سير الفكر، يعني تدبر الإنسان بفكره وبعقله، وأن ينظر في هذه الأمور التي هي آية من آيات الله جل وعلا. جعل الله جل وعلا الليل والنهار آية من آياته، يسلخ من الليل النهار ويسلخ من النهار الليل. جعل الله جل وعلا إنزال المطر وإنبات الشجر آية من آيات الله سبحانه وتعالى. جعل الله الشمس والقمر آية من آياته سبحانه وتعالى، كيف يتعاقبان وكيف هذا منه النور وهذا منه الضياء. جعل الله جل وعلا الرياح آية من آياته سبحانه وتعالى. كل حركة في هذا الكون، بل كل سكون مع الحركة في هذا الكون، إنما هو آية من آيات الله جل وعلا، يحتاج إلى تدبر ويحتاج إلى تفكر وإلى تأمل. وهذا يدلنا أيها الإخوة المستمعون والأخوات المستمعات على أن الإنسان يستطيع حتى في وقت الفراغ أن يكون عابدا لله جل وعلا. ولذلك قيل في حقيقة المؤمن هو إذا تكلم فإن كلامه حكمة وصمته فكرة. إذا صمت فإنه لا يصمت لتنتهبه الأفكار والواردات البشعة، لا، وإنما يتفكر في هذا الكون الفسيح، يتفكر في آيات الله الشرعية ويتفكر في آيات الله الكونية. هذا هو المؤمن الذي يريد ما عند الله جل وعلا. إذن هذا التفكر يستطيع الإنسان أن يجعله موسما دائما من مواسم التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر الذي يعتبر في الحقيقة موسم في كل لحظة من لحظات الإنسان، وهي بمقدور كل أحد من الناس، ألا وهي ذكر الله جل وعلا. ربنا جل وعلا أمر بذكره فقال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وقال جل وعلا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أفلا أدلكم على أفضل أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، يعني الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابه ويضربوا رقابكم. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله. الله أكبر. هذا نبينا عليه الصلاة والسلام يبين لنا بأن ذكر الله أفضل من مقاتلة العدو وأفضل من إنفاق الذهب والورق، وهي من أفضل الأعمال وأزكاها عند الله جل وعلا، هي ذكر الله. وأعظم الذكر هو قول لا إله إلا الله، هذا أعظم الذكر. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام خير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أسألكم بالله جل وعلا، هل يعجز أحد أن يقول لا إله إلا الله؟ هل يعجز أحد أن يقول سبحان الله؟ كم تستغرق منا هذه الجمل وهذه الكلمات الزاكيات؟ ثواني معدودة. هذه الثواني التي ينطق بها اللسان هي في الحقيقة خير من كثير من الأعمال وكثير من العبادات التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه جل وعلا. ولأجل هذا نجد أن نبينا عليه الصلاة والسلام لمعرفته بفضيلة الذكر وبعظم ذكر الله جل وعلا كان يذكر الله قائما وقاعدا وعلى جنب، كان يذكر الله في حال السفر وفي حال الإقامة، كان يذكر الله في حال الصحة في حال المرض، كان يذكر الله في حال السلم وفي حال الحرب، كان يذكر الله في حال الرضا وفي حال الغضب، في كل أحواله عليه الصلاة والسلام، حتى في خلوته وجلوته كان لا يفتر لسانه عن ذكر الله سبحانه وتعالى، بل كان ذكر الله جل وعلا يستغرق وقته كله. ولذلك قال بعض أهل العلم في قول النبي عليه الصلاة والسلام وإرشاده للإنسان إذا انتهى من قضاء حاجته أن يقول غفرانك، قالوا غفرانك هذه هي طلب المغفرة من الله، وهذه تليق مثلا بباقي الخلق، لكن النبي عليه الصلاة والسلام الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر حينما يقول غفرانك، ما الحكمة في ذلك وما السر؟ قالوا لأنه يقول غفرانك لكونه انقطع عن ذكر الله جل وعلا حال قضائه للحاجة، ولذلك يستغفر الله من هذا الوقت الذي لم يذكر الله جل وعلا فيه لأنه كان يقضي حاجة. هذا هو نبينا عليه الصلاة والسلام، كان يذكر الله ذكرا كثيرا عليه الصلاة والسلام. إذن أيها الإخوة المستمعون والأخوات المستمعات، ذكر الله شأنه عظيم، ذكر الله جل وعلا يعلي رتب ومقامات الإنسان عند الله سبحانه وتعالى. ولأجل هذا ينبغي للإنسان أن لا يفتر لسانه عن ذكر الله، يذكر الله وهو في بيته وفي مكتبه وفي طريقه إلى العمل وهو راجع من العمل، يذكر الله في المسجد، يذكر الله في طريقه إلى المسجد، يذكر الله وهو مع أصحابه جالسا، يذكر الله وهو مع أولاده، يذكر الله وهو حتى وإن كان يمارس الرياضة، يمارس شيء من المباحات، لا يمنع هذا من أن يذكر الله جل وعلا. ما المانع مثلا للإنسان وهو يمارس رياضة المشي أو الجري أو السباحة أن يذكر الله؟ ما المانع أن يقول سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر؟ هذا كله من ذكر الله سبحانه وتعالى، وهو يرفع الإنسان درجات. وهذا الذكر فيه تقديس وتعظيم لذي الأسماء الحسنى والصفات العلى، وهو أحد مظاهر الإيمان، يكشف عن إيمان العبد وعن تقواه وعن مخافته لله سبحانه وتعالى. والذكر أنواع كثيرة، يعني منها مثلا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. أيضا يقول النبي عليه الصلاة والسلام حاثا على كثرة التسبيح، يقول العبد: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. أيضا: لا حول ولا قوة إلا بالله. أيضا: الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذه كلها في الحقيقة من الأذكار العظيمة التي يتقرب بها العبد إلى ربه جل وعلا وتقدس، وهي تمثل في الحقيقة مواسم للإنسان في كل لحظة من لحظات حياته يستطيع أن يتقرب فيها إلى الله جل وعلا. يؤسفني في الحقيقة بعض الناس، يعني مثلا قد يكون في زحام شديد أو يكون عند الإشارة مثلا فتجده صامتا، بل قد تجده مستفزا بسبب الزحام وبسبب مثلا طول الوقوف أمام الإشارة بسبب كذا. يا أخي، لماذا لا تستغل هذا الوقت فيما يقربك إلى الله؟ لماذا تجعل للشيطان سبيل إليك يستفزك ويغضبك ويجعلك تحترق؟ استغل هذه اللحظات في ذكر الله سبحانه وتعالى، قل لا إله إلا الله، سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر. لو استغفرت الله جل وعلا في هذه اللحظات لكتبت لك من جبال الحسنات ما لا تشاهده إلا يوم أن تنكشف الحجب وأن تقف بين يدي مولاك في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والنبي عليه الصلاة والسلام في المجلس الواحد كان يعد عليه 100 مرة يقول: أستغفر الله وأتوب إليه. 100 مرة يقول: أستغفر الله وأتوب إليه في المجلس الواحد، فكيف بباقي المجالس؟ أيضا كان يحث عليه الصلاة والسلام على قول أستغفر الله كثيرا. الاستغفار هذا شعار الأنبياء، الاستغفار هذا من العبادات الجليلة التي ما من نبي إلا وجاء بهذه العبادة. المقصود بأن الإنسان يستمر على طاعة الله جل وعلا، لأنني حينما أقول هذا الكلام أوجهه إلى أناس حقيقة تجدهم يبتعدون عن طاعة الله إلا في المواسم، يعني في رمضان تجدهم يعبدون الله، في الحج فقط، أما باقي الأوقات باقي الأيام فتجدهم في تفريط، تجدهم في يعني معصية، تجدهم في بعد عن ذكر الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر، هذه العبادات المفروضات شرع الله جل وعلا من جنسها أيضا تطوعات يتقرب بها العبد إلى رب الأرض والسماوات. فمثلا الصلوات الخمس، هذه الصلوات الخمس يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينها ما اجتنبت الكبائر. وقد شرع الله جل وعلا من جنس الصلاة صلاة التطوع، صلاة التطوع، منها مثلا 12 ركعة، هذه تسمى السنن القبلية والبعدية. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، ركعتان قبل الفجر، و4 ركعات قبل الظهر، و2 ركعة بعد الظهر، و2 ركعة بعد المغرب، و2 ركعة بعد العشاء. 12 ركعة من صلاها وواظب عليها بنى الله له بيتا في الجنة. أيضا صلاة الضحى، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يوصي أصحابه بصلاة الضحى، أيضا صلاة الليل، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم الليل ويحث على قيام الليل، وقيام الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء وينتهي بأذان الفجر الصادق. هذا كله وقت لقيام الليل، وكلما أخر الإنسان قيام الليل كان أفضل. هذه المواسم العظيمة التي يستغلها الإنسان لتقربه إلى الله جل وعلا. وقد جاء في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. الله أكبر. هذا في الذي يواظب على يأتي بالفرائض ويستمر مواظبا على النوافل. أيضا من صلى قبل العصر أربعا فهو، أو رحم الله عبدا صلى قبل العصر أربعا، هذه كلها الصلوات ينبغي للإنسان أن يكون من أهلها. كذلك الصيام، شرع الله جل وعلا على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام من جنس الصيام الواجب الصيام المندوب، مثل صيام الاثنين والخميس، صيام طبعا من كل أسبوع، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وهي التي تسمى بأيام البيض، اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر. كذلك صيام يوم عرفة وصيام يوم عاشوراء وصيام باقي الأيام، حتى لو أن الإنسان صام يوما وأفطر يوم فهو في أجر وفي ثواب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله عن وجه النار 70 خريفا. الله أكبر. كذلك الصدق، معلوم بأن الزكاة واجبة على من ملك النصاب وحال عليه الحول في الأجناس التي يشترط فيها حولان الحول. وأيضا هناك الصدق، الصدق الأمر المحبوب المرغب فيه الذي شرعه الله جل وعلا وبينه وبين الأجور المترتبة عليه، والنبي عليه الصلاة والسلام حث على ذلك، وكان النموذج الرائع الجميل والقدوة الحسنة في الإنفاق عليه الصلاة والسلام. فلقد كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. كان عليه الصلاة والسلام ما جاءه شيء إلا قال به هكذا وهكذا عليه الصلاة والسلام. المقصود أيها الإخوة المستمعون والأخوات المستمعات، أن الإنسان ينبغي أن يكون جوادا منفقا متصدقا، وأن لا يبخل بهذا المال الذي أغناه الله جل وعلا به ورزقه إياه، والمال مال الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال جل وعلا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، حتى تنفقوا مما تحبون. ولذلك كان بعض السلف إذا أحب شيئا تصدق به وأنفقه في سبيل الله، مثل أبو طلحة الأنصاري لما نزلت هذه الآية جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، سمعت الله يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، حديقة جميلة كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب الدخول فيها ويشرب من مائها العذب، فجعلها أبو طلحة في سبيل الله. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: اجعلها في الأقربين. كان بعض السلف يحب السكر كثيرا، فإذا جاء عنده تصدق به. كان بعضهم إذا أحب دابة وتعلق بها تصدق بها. لماذا؟ استجابة لأمر الله جل وعلا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. للأسف الشديد بعض الناس يعتقد بأن الإنفاق أو كذا متعلق ببناء المساجد فقط أو بحفر الآبار. باب الإنفاق باب واسع لا يقف عند هذا. صحيح أن بناء المساجد له أجر عظيم وثواب كثير، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة، بنى الله له بيتا في الجنة. وكذلك سقي الماء من أفضل الأعمال. لكن هناك أبواب كثيرة في الإنفاق، الإنفاق على المرضى المحتاجين إلى عمليات جراحية، المحتاجين إلى أدوية، المحتاجين إلى رعاية، الإنفاق على طلبة العلم المحتاجين إلى مواصلة الدراسة، الإنفاق على الأرامل، الإنفاق على الأيتام، يعني وهكذا. يعني لو فتش الإنسان في أبواب الخير هذه لهدي إليها. لأن بعض الناس يقول يا أخي كيف ننفق وأين ننفق، والآن المساجد كثيرة سبحان الله العظيم، وهل الإنفاق والوقف متوقف على بناء المساجد فقط؟ ربما أنفقت على امرأة فسترت عليها، ربما أنفقت على فقير فجعلك الله جل وعلا سببا من أسباب حياته وبقائه، وخير لك من الدنيا وما فيها، خير لك من الدنيا وما فيها. ولأجل هذا ينبغي حقيقة أن نجعل الصدقة موسم لنا طوال العام، وأن لا نكون في الحقيقة يعني يكون إنفاقنا فقط في رمضان أو في الحج فقط. لا شك أن هذه مواسم طيبة، لكن يجب أن نتوسع. يعجبني حقيقة كثير من الناس يعني يقول بأنه يجعل كل أسبوع أو يقتطع من ماله في كل أسبوع فينفق في سبيل الله جل وعلا ويتصدق، وبعض الناس يقول في كل راتب أقتطع من راتبي في نهاية كل شهر مبلغ فأنفقه في سبيل الله سبحانه وتعالى. هذا لا شك أنه من الأعمال الجليلة الصالحة. إذن مسألة الإنفاق مسألة حقيقة واسعة، ولذلك آثارها كثيرة. الإنسان في ظل صدقته يوم القيامة، الصدقة تأتي فتحول بين الإنسان وبين النار. الصدقة سبب من أسباب شرح الصدور، الصدقة سبب من أسباب الشفاء بإذن الله جل وعلا، داووا مرضاكم بالصدقة. الصدقة سبب من أسباب السعادة، هذه السعادة التي يعني أجمع الخلق على البحث عنها وبذل الوسائل التي تقود إلى الوصول إليها. إذن هذه حقيقة من المسائل الهامة أيضا التي ينبغي للناس أن يهتبلوها وأن يعتنوا بها. أنا أردت في حديثي هذا أن أؤكد على أن أبواب الخيرات كثيرة، وأن لا نكون موسميين فقط بحيث يعني نكون متعبدين لله في شهر أو في يوم دون باقي الأيام، بل كما قال جل وعلا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. جعلنا الله وإياكم من العابدين الزاهدين الورعين، وقادنا وإياكم إلى جنته إنه خير مسؤول. وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح والرشاد. إن ربي سميع مجيب، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.
صحبناكم في حديث العيد مع الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي.